باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم عن التجسد والفداء والحاجات دي. طيب اديها لكم محاضره مركزه. Our lecture of today is a lecture on the divine incarnation, the redemption, the atonement. احنا قلنا ايه؟ شوفوا كلمة incarnation يعني تجسد. Redemption يعني فداء. Atonement يعني كفارة. خليكم معانا واحدة واحدة. نتفاهم نقطة نقطة، واللي عايز يسأل نوقف لنا الحين والآخر للأسف. نتكلم اليوم عن التجسد والفداء. أول ملاحظة نقولها إن الإنسان أخطأ، وأخطأ ضد الله، لأن الخطية في جوهرها هي ضد الله. ولذلك حتى داود النبي يقول لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع. والخطية هي ضد الله لأنها مخالفة لله، عصيان لله، تحدي لوصايا الله. نمرة اثنين هي عدم محبة لله، لأنه بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياي. فما تقدرش تقول انك بتحب ربنا وانت بتكسر وصاياه. بالنسبة لآدم أيضا خالف ربنا وما كانش فيه المحبة كافية. بالنسبة لآدم أيضا كان في خطيته عدم ثقة بالله وعدم إيمان بكلامه، لأن ربنا قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، والحية قالت لن تموت، فصدقوا الحية ولم يؤمنوا بكلام ربنا. في خطية آدم أيضا محاولة لمنافسة الله، لأن الحية قالت لهم يوم تأكلان تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. فهم أراد أن يصير مثل الله، كبرياء تصل إلى مستوى منافسة الله. خطية ضد الله يبقى خطية غير محدودة، لأن الله غير محدود، لأن كل ما الشخص اللي تخطئ إليه يكبر في قيمته تكبر الخطية أيضا في مسؤوليته. دي أول نقطة، الإنسان أخطأ وأخطأ ضد الله وأصبحت خطية غير محدودة. ثاني نقطة، أجرة الخطية موت كما ورد في رومية 6:23، وأيضا حسب وصية ربنا لما قال لهم يوم تأكلان من الشجرة موتا تموت. أجرة الخطية إيه؟ موت. وكان الموت الذي حكم به على الإنسان هو موت شامل متعدد الجوانب، فهو موت جسدي، أي انفصال الجسد عن النفس، وهو موت روحي، أي انفصال الروح عن الله، وهو موت أدبي، لأن الإنسان بخطيته فقد الصورة الإلهية التي خلق عليها، وهو موت أبدي، أي الهلاك الأبدي. طبعا اثنين منهم تموا في نفس الوقت، اللي هو الموت الادبي ان الانسان فقد صورته الالهيه، والموت الروحي روحه انفصلت عن الله. الموت الجسدي جه بعد كده بشويه، الموت الابدي جه المسيح يخلص منه. كل خطيه لها نفس العقوبه، ليس خطيئه ادم وحواء فقط، لان ما الفرق؟ ولهذا نجد في رمية 5 تفسير واضح جدا لهذا الامر. يا ريت تقروا رمية 5، شوفوا بيقول ايه. بيقول كأنما من اول آية 12 لحد آية 20 اللي بيكتبوا ياخدوا الشاهد ده وكل نقطة نشرحها يكتبوها. بيقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فالخطية انتقلت من إنسان إلى العالم كله، والموت انتقل من إنسان إلى العالم كله، وأصبح العالم تحت الخطية وتحت الموت. عشان كده بعد كده يقول قد ملك الموت من آدم، كما إن بالإنسان دخلت الخطية والموت، كذلك بالمسيح دخل البر والحياة. في بر المسيح صار الناس أبرارا، في فداء المسيح صار الناس أحياء. و العالم بالخطية صاروا أموات. من الآيات المشهورة في هذا الأمر ما ورد في أفسس 2:1 بيقول ايه. بيقول وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبل. اموات بالذنوب والخطايا. وفي كولوسي 2:13-14 يقول وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلق جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يعني الإنسان بيعتبر في الخطية في حكم الميت حتى وإن كانت له أنفاس تتحرك. ولذلك قيل عن الابن الضال ابني هذا كان ميتا، وقيل عن الأرملة المتنعمة إنها ميتة وهي حية، وقيل عن ملاك كنيسة ساردوس في رؤيا 3 إن لك اسما إنك حي وأنت ميت. كل ده ممكن يخش تحت عنوان الموت الأدبي أو الموت الروحي، إنه بيفقد صورة الله في الموت الأدبي وبينفصل عن الله، والله هو الحياة فيصير ميت. فالناس صاروا أمواتا، أمواتا من الناحية الأدبية والروحية، وتحت حكم الموت الأبدي في المستقبل. ولذلك ورد في رمية 3 ان العالم كله اصبح تحت القصاص لانه محكوم عليه بالموت. بيقول في رمية 3:19 لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. إنسان محكوم عليه بالموت. هذا الموت لا ينجيه منه انه يعمل اعمال صالحة او يتوب، وانما لابد من الفداء اولا ويزال عنه حكم الموت، فبالتوبة يستحق الحياة. عشان كده في رومية 3:24 بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي ليسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة للإيمان بدمه. يعني انت بتتبرر مجانا. مجانا ازاي؟ بالفداء اللي قدمه المسيح. ايه حكاية الفداء دي؟ حكاية الفداء يعني بريء يحمل خطية مذنب ويموت عنه. بريء يحمل خطية مذنب ويموت عنه. ولذلك عبارة ان المسيح مات عنا تجدونها متكررة كثيرا جدا في الكتاب المقدس. بذل ذاته عنا او مات عنا. كان لابد ان المسيح يحمل خطايا العالم، توضع خطايا العالم عليه ويموت عنه. طب ازاي جت الحكاية دي؟ وايه رأي القديس اثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة؟ شوفوا رأي القديس اثناسيوس بيقول ايه. اقوله باختصار لان ربما اكون قلت لكم قبل كده. قال ان ربنا قال للإنسان يوم تخطئ موتا تموت، إذا لابد أن يموت الإنسان، وإلا لو كان الإنسان لا يموت يبقى الله لا يكون صادقا ولا يكون عادلا. العدل يقتضي العقوبة والصدق يقتضي أن الإنذار ينفذ. فلو كان الإنسان لا يموت لا يكون الله عادلا ولا يكون الله إيه صادقا. قال من الناحية الأخرى كان لابد أن الإنسان لا يموت. ليه؟ لأن موته ضد محبة الله. صحيح عدل الله يقول يموت، لكن محبة الله لابد أن تشفق على هذا الإنسان المسكين الذي وقع نتيجة إغراء عدو أكبر منه هو الشيطان. وأيضا لأن موت الإنسان كان ضد كرامة الله، لأن الإنسان ده مش مخلوق عادي، ده صورة الله ومثاله، كأن الشيطان مسك صورة ربنا وراح مقطعها كده. ده ضد كرامة ربنا. وأيضا موت الإنسان ضد قوة الله، كأن في معركة بين الله والشيطان، والله وضع كل فنه في خلقة هذا الإنسان اللي بقى صورته ومثاله، وجه الشيطان ضرب هذا الانسان حطمه تحطيما. فلابد ان يثبت الله قوته لانه ينقذ الانسان من هذا الشيطان. وكمان قال ان موت الانسان ضد حكمة الله، لانه لماذا خلقه اذن؟ كان خيرا للانسان لو لم يخلق من أن يخلق للهلاك. وبعدين أخيرا قال إن موت الإنسان ضد ذكاء الله، لأن كأن في مشكلة، يموت ولا ما يموتش، ولابد عقل الله يتدخل لحل الإشكال. وإذا انتهى الأمر بموت الإنسان يبقى ذكاء الله عاجز عن حل الإشكال. لذلك نزل عقل الله وأخذ جسدا، اللي هو الأقنوم الثاني. جت بقى الفكرة، ما دام الإنسان يموت ولا ما يموتش، يبقى يجي مسألة الفداء، حد يموت عنه، بس مين يموت عنه؟ لا يوجد أي مخلوق يموت عنه لسببين، لا يوجد أي مخلوق يموت عنه لسببين. أول سبب إن الحكم صدر ضد الإنسان فلا بد أن يموت الإنسان. ثاني حاجة، خطية الإنسان غير محدودة، عقوبتها غير محدودة، إن وضعت كفارة أو فدية لا بد أن تكون غير محدودة، وأي مخلوق محدود. ولا يوجد غير محدود إلا الله، إذن لابد إن الله يموت عنه، ولكن الله من طبيعته إنه غير مائت، إذن لابد إن الله يأخذ طبيعة مائتة يمكنها أن تموت، والطبيعة دي تكون نفس طبيعة الإنسان علشان يبقى الحكم نفذ في الإنسان. فكانت النتيجة إن الله تجسد وتأنس. وإيه الفرق بين تجسد وتأنس؟ تجسد يعني أخذ جسدا مثل الإنسان، وفي بعض الهرطقات قالت ممكن أن يحيا باللاهوت، لكن لو كان حيا باللاهوت فقط يبقى لم يأخذ طبيعة بشرية كاملة، عشان يأخذ طبيعة بشرية يبقى لازم يكون لها جسد ونفس وروح. فكلمة تأنس يعني صار إنسانا، عاف الرومي يعني صار إنسانا. صار إنسان كامل، وأصبح لما يموت عن الإنسان يبقى الحكم نفذ في الإنسان، ويبقى الكفارة غير محدودة لأن قام بها الله نفسه، يمكنها وهي كفارة غير محدودة أن تغفر جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور من آدم إلى آخر الدهور. كمان كان لابد ان هذه الفدية تكون بلا خطية، لان الخاطئ يموت عن خطيته، اما الذي بلا خطية فيموت عن خطايا غيره، ولم يكن هناك احد بلا خطية الا الله وحده. فالذي عمله السيد المسيح انه حمل خطايا الانسان ومات عنها ودفع ثمنها واشترى الانسان بهذا الدم. لذلك كان لابد من شرح مبدأ الفداء للإنسان لكي يفهمه من الأول. إيه مبدأ الفداء؟ إن نفس غير مخطئة تحمل خطية نفس أخرى مخطئة وتموت عنه وتدفع الثمن بدمه، تكثر بهذا الدم. والكفارة أصلا يعني التغطية، حتى كلمة كفر يعني غطي، تتغطى الخطية بالدم. بدأ العهد القديم يشرح هذه الأمور بتفاصيل عديدة، فأظهر لنا أولا ان الخطية لها نتيجتان، النتيجة الأولى للخطية هي موت الإنسان، والنتيجة الثانية هي إغضاب قلب الله وعدم وجود صلح بين الله والناس. فكانت الذبائح فيها الرمزان، الرمز الأول هو مصالحة قلب الله الغاضب، والرمز الثاني هو مغفرة خطية الإنسان وإنقاذه من الهلاك. كانت ذبيحة الخطية ترمز إلى إنقاذ الإنسان، وكانت ذبيحة المحرقة ترمز إلى إرضاء قلب الله الغاضب. ولذلك كانت ذبيحة المحرقة تظل النار تأكلها تماما، تشتعل فيها حتى تتحول إلى رماد لا يأكل منها أحد، لا الكاهن ولا مقدم الذبيحة ولا أصدقاء، تأكلها النار، والنار كانت ترمز لله وللعدل الإلهي. ولهذا تجدون ذبيحة المحرقة في الإصحاح الأول من سفر اللاويين ترتيبها هي الأولى بين جميع الذبائح، وتتكرر فيها عبارة رائحة سرور للرب، رائحة سرور للرب، لأن بنرضي قلب الله الغاضب على الخطية. والسيد المسيح كان محرقة في إرضاء قلب الله. ذبيحة الخطية كانت ترمز إلى إنقاذ الإنسان، ولذلك كان ممكن الإنسان يأكل منها. المسيح وضعت عليه جميع خطايانا حينما رآه يوحنا المعمدان، قال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وقيل في أشعياء 53 كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. إذن المسيح حمل جميع خطايا الناس الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومات عن الكل. اشترى الكل بثمن بهذا الدم. وقيل في أعمال 20:28 الكنيسة التي اقتناها بدمه. غير أننا في حمل السيد المسيح لخطايانا ينبغي أن نفرق بين تعبيرين، بين شخص خاطئ وشخص حامل خطية. المسيح لم يكن خاطئا لكنه كان حامل خطية، كان بارا يحمل خطايا غيره ويموت عنها. وهذا المفهوم كان يفهمه الناس حين تقديم أي ذبيحة في العهد القديم، يقدم حمل، يقدم جد، يقدم ثور. هذا الحيوان لا ذنب له إطلاقا، لكن بيضع إيده عليه، يضع إيده على رأس الذبيحة إشارة إلى أنه قبل أن هذه الذبيحة تنوب عنه، وإشارة إلى أن خطاياه تنتقل منه إلى رأس الذبيحة، ويعترف بخطاياه على رأس الذبيحة، لكي تحملها الذبيح نيابة عنه. ثم يرى هذا الحيوان البريء يذبح أمامه، يحرق بالنار، يرش دمه للتطهير للتقديس، يموت عنه، فيعرف في داخله ويقول في داخله: لولا خطاياي ما ماتت هذه النفس البريئة التي حملتها خطاياي ونابت عنه. لكن الشخص الذي يستفيد من الذبيحة هو الذي يؤمن بموتها عنه، هو الذي يضع يده على رأس الذبيحة. كيف؟ بالإيمان، يقبل المسيح فاديا ومخلصا له وحاملا لخطاياه يموت عنه. عشان كده قيل في يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دي نقط قلناها. فكان المسيح على الصليب حامل خطية، وكان المسيح على الصليب فاديا للبشرية، وكان مخلصا لها، وكان مصالحا البشرية مع الله، وكان مطهرا للبشرية لهذا الدم. لأن في يوحنا الأولى 1:7 يقول: ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. وكان في موته ينقذ الناس من الموت أو يحييهم من الموت، وكان على الصليب يمحو الصك المكتوب ضدنا. ولذلك في كولوسي 2:13-14 يقول: إذ كنتم أمواتا في الخطايا إلى آخره أحياكم مسامحا لكم جميع الخطايا إذ محى الصك الذي علينا. في صلب المسيح وموته كان أيضا يقيم صلحا بين الله والناس. في رومية 5:10 يقول: لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه. وقيم صلح، قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وفي أفسس 2:14-15 يقول: نقض الحائط المتوسط، أي العداوة، الحائط المتوسط بين السماء والأرض بين الله والناس، العداوة القائمة نقضها. ويقول: صالح الاثنين بالصليب قاتلا للعداوة. وفي كولوس 1:20 يقول: يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. وفي كولوسي برضو 1:21-22 يقول: قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين. وفي 2 كورنثوس 5:19 يقول: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. إذن مسألة مصالحة ونقض للعداوة وتقريب البشرية إلى الله بعد أن كانت بعيدة عنه. ولذلك في بطرس الأولى 3:18 يقول: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الدنيا. هنا ونتكلم عن عمل المسيح الخلاصي في الفداء والكفارة. آيات كثيرة موجودة، منها إنه بذل نفسه عن الناس. يقول ابن الإنسان جاء يبذل نفسه فدية عن كثيرين في متى 20:28، وقال الراعي الصالح يبذل نفسه عن الصراف في يوحنا 10:11. وكان في هذا البذل يغفر خطايانا في كولوسي 1:14: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. في يوحنا 1:29: حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وكان على الصليب يقوم بعمل الخلاص في تسالونيك الأولى 5:9-10: لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا. وقيل في النبوءة عنه تسميته يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وقيل في التبشير به: ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص يدعى المسيح الرب. وكان على الصليب فاديا ومخلصا وغافرا وكفارة. ومصالحا ومقدسا للكنيسة ومطهرها بدمه ومعطيا حياة للذين يؤمنون به. وزي ما قال بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 1:15: صادقة هي الكلمة ومستحقة لكل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم عنه. وفي تيموثاوس الثانية 1:19: الذي خلصنا الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. وفي عبرانيين 1:3: بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظمة في الأعالي. وفي عبرانيين 7:25: من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. ولذلك قدم نفسه ذبيحة عن الخطية. عبرانيين 10:12 يقول: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. وبهذا الشكل صار المسيح بذبيحته الكفارية صار شفيعا ووسيطا بين الله والناس. في يوحنا الأولى يقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. هنا يوضح في الآية دي إنها شفاعة كفارية، لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. فهو عنده الشفاعة الكفارية. كل البشر لهم شفاعة توسلية، يتوسلون أو يصلون لأجل غيرهم. أما المسيح فشفاعته كفارية لأنه كفر بدمه عن خطايانا. ولهذا قيل عنه إنه وسيط بين الله والناس. الوساطة طبعا اللي فيها دفع الثمن مش مجرد التوسل. وده اللي مقصود لنا وسيط واحد بين الله والناس، يعني في مسألة الحياة الأبدية، في مسألة الفداء، في مسألة الكفارة عن خطايانا، لا يوجد لنا سوى وسيط واحد. ده المقصود به. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن التجسد والفداء، وعن غرض التجسد، ورأي القديس أثناسيوس الرسولي في موضوع التجسد في كتابه تجسد الكلمة. وتكلمنا عن أن التجسد كان من ضمن أغراضه الصلح، ونذكر بعض نقط في عجالة سريعة، والمحاضرة ستعطى لكم في مذكرات. كان الغرض الأساسي من التجسد طبعا الفداء. تلاقوا في تيموثاوس الأولى 2:5-6 بيتكلم عن الإب الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. وفي أفسس 1:7 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. وطبعا مع الفداء ندخل من أغراض التجسد غفران الخطايا، لأن السيد المسيح دفع ثمن الخطية واشترانا بدمه. وفي عبرانيين 9:12 صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول. في عبرانيين 9:12-15 بدم نفسه دخل مرة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. في تيتوس 2:14 ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويطهر لنفسه شعبا خاصا. أيضا من ضمن أغراض التجسد أن يطهر الإنسان، وتطهير الإنسان هنتكلم عليه. المهم أن السيد المسيح كان فاديا للبشرية. فحدث الفداء والكفارة، الكفارة وفي الكفارة بواسطة الصليب، على الأقل نأخذ 3 آيات مهمين. في يوحنا الأولى 2:2 وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وفي رمية 3:25 الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا. في يوحنا الأولى 4:10 في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. وفي عبرانيين 2:17 ورئيس كهنة أمينا فينا لله حتى يكفر خطايا الشعب. إذن في عملية التجسد وعملية الصلب كان السيد المسيح فاديا لنا وبذل نفسه كفارة عن خطايانا، وكان أيضا غافرا لخطايانا على الصليب، وكان في صلبه يشترينا بدمه فيدفع دمه ثمنا لنا نحن المحكوم علينا بالموت. في رؤيا 5:19 يقولون للمسيح: لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب. اشتريتنا لله بدمك. في كورنثوس الأولى 6:19-20: لأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، وهذا الثمن هو دم المسيح. وفي أعمال 20:28 ما يشبه لهذا: كنيسة الله التي اقتناها بدمه. فالمسيح كان فاديا، كان كفارة على الصليب، كان غافرا لخطايانا، كان يشترينا بدمه. كل دي نقط لازم تكونوا عارفين. على الصليب أيضا بدمه كان تطهير لخطايانا، لأن الإنسان الخاطي هو إنسان نجس، وكيف يتطهر؟ بأن الابن بدمه يمحو خطاياه فيصير طاهرا بالدم. ولذلك أتذكر أنني حينما كنت أناقش إخوتنا الكاثوليك في موضوع المطهر قلت لهم: نحن لا نؤمن إلا بمطهر واحد فقط هو دم المسيح. لا نؤمن إلا بمطهر واحد فقط هو إيه؟ هو دم المسيح. وأي مطهر آخر يبقى إخلال من قيمة دم المسيح، وإخلال من قيمة الكفارة ومن قيمة الفداء اللي قام به المسيح. نيجي ناخد بضعة آيات عن هذا التطهير، لعل أشهر هذه الآيات يعني اللي يحفظها لوحديها تديه معنى كامل: يوحنا الأولى 1:7: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. إن اعترفت بخطايانا فهو أمين وعادل، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. إذن الدم بيطهر من الخطية لأن بتمحى الخطايا بالدم. لذلك لما أنت تعترف بخطيتك مش الكاهن بيديك الحل يعني اذهب مغفورة ليك خطاياك. دي اذهب مغفورة ليك خطاياك دي المظهر الخارجي من بره، لكن ايه العمل الجواني؟ الكاهن لما بيلاقيك بتعترف بخطيتك ان لقاك تستحق المغفرة يبقى هيديك الحل. وكيف تستحق المغفرة؟ بانك انت تائب ونادم. فإن كنت تائب ونادم بالحق، ما في إنسان بيعترف هو مش تائب، إن كنت تائب ونادم بالحق التوبة بتغفر الخطية. طب والتوبة بتغفر الخطية إزاي؟ التوبة تخلي الإنسان يستحق دم المسيح. ويستحق دم المسيح إزاي؟ التوبة والاعتراف بيحولوا خطية الإنسان من خطية ليه إلى أنها توضع على رأس المسيح، على رأس الذبيحة، ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية، على رأس هذا الخروف الذي يذبح، على رأس هذا الفصح الجديد. فبتبقى في عملية تحوية. الكاهن بيعمل إزاي؟ بياخد خطيتك يحولها إلى حساب المسيح، ينقلها إلى حساب المسيح. ولذلك في صمويل الثاني اصحاح 10. لما ناثان قابل داود وبكيته على خطيته وداود قال اخطات الى الرب، قال له والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. نقلها يعني نقلها من حسابك انت الى حساب المسيح، والمسيح كفر عنها مات عنها محاها بدمه. فلما المسيح محاها بدمه طهرت انت من الخطيه، وحساب الخطيه اندفع بدم المسيح. فحصل انه دفع ثمن الخطيه لان اجره الخطيه موته، هو مات فدفع ثمن الخطيه، دفع دمه ثمنا لشراء هذه النفس ومحى خطيه بدمه. يبقى دم المسيح ابنه ايه؟ يطهرنا من كل خطيه. لذلك في سفر الرؤيا اصحاح 7 ايه 13 بيتكلم عن هؤلاء المسيحيين انهم بيضوا ثيابهم بدم الخروف. خروف الفصح الذي ذبح عنا على الصليب بيضوا ثيابهم بدم ايه؟ الخروف. في تيتوس 2:14 لكي يستدين من كل اسم ويطهر لنفسه شعبا خاصا. بيستدين يعني يقول انا بدلها ويطهر، بيدفع الثمن وبينفر خطية للذنب. في عبرانيين 1:3 يقول بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. صنع تطهيرا عن خطايانا. ولذلك لما بيكلم المسيح عن علاقة الحب اللي بينه وبين الكنيسة زي علاقة الحب اللي في الزواج، بيقول في أفسس 5:25 أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. فالمسيح طهر الكنيسة، ابتداها وطهرها، ونحن ننال هذا التطهير عن الخطايا السابقة للمعمودية في المعمودية بغسل الماء بكلمة وبعدين في سر التوبة. وفي عبرانيين 13:12 يقول يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه، يطهر ويقدس، تألم خارج الباب. وفي رومية 3:24 متبررين مجانا بالنعمة بالفداء الذي بيسوع المسيح بالكفار. إذن المسيح على الصليب، المسيح في تجسده وهو على الصليب بيطهر بيقدس بيبرر، يطهر يقدس يبرر يبرر. وفي عبرانيين 9:26 يقول يبطل الخطية بذبيحة نفسه. فعلى الصليب مش مجرد يعني المؤمن العادي يقول افتدان على الصليب ويخلص، لكن بصفة انكم من طلبة اللاهوت تدخلون في معنى اكثر عمقا واكثر تفصيلا وتفهم. في الصليب اعطانا ايضا الخلاص عموما، يعني والفداء فيه الخلاص، لان لما المسيح يفتديك او يدفع ثمن ديونك يبقى طبيعي انه بيخلصك من هذه الديون. لما يموت بالنيابة عنك يبقى بيخلصك من هذا الموت. لما يقف كمدان ويحمل الدينونة عوضا عنك يبقى بيخلصك من الدينونة. عشان كده في رومية 8:1 بيقول إذن لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ليه لا دينونة؟ لأن المسيح على الصليب حمل الدينونة نيابة عنك فخلصت من الدينونة. وفي المساوس الأولى 1:15 بولس الرسول بيقول عن المسيح ليخلص الخطاة الذين أولهم عنه. وفي عبرانيين 5:19 يقول صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدا. وفي عبرانيين 7:25 يقول فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. وأتذكر أيضا أن هذه الآية استخدمتها كثيرا في مناقشات المطهر، وقلت ما دام المسيح بدمه يخلص إلى التمام يبقى ما فضلتش حاجة تروح المطهر، فخلص إلى التمام يعني مفيش حاجة فضل، خلص من الخطايا الجدية الأصلية ومن الخطايا الفعلية الشخصية، خلص من الماضي ومن الحاضر، خلص من الخطايا المميتة والخطايا غير المميتة كما يقولون، خلص من كل، يخلص إلى التمام. فكم خلص إلى التمام يبقى إيه الحساب الثاني اللي فاضل علينا علشان نفوس تخش المطهر عليه؟ خلاص خلص إلى التمام يعني كله. يبقى الذي يتكلم عن عقوبة للخطية للمؤمن بعد الموت، المؤمن البار السالك حسب الروح كل ده هو في المطهر، يبقى يستهين بكفارة المسيح، يستهين بفدية المسيح، يستهين بالخلاص الذي قدمه المسيح، فيكون المطهر ضد الكفارة، ضد الفداء، ضد الخلاص. الحاجات دي كلها تلاقوها مكتوبة في كتاب المطهر. في تسالونيك الأولى 5:29 يقول لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا. ولكن لكي نخلص والمسيح يعني قدم خلاصا على الصليب، لا يعني هذا الخلاص الجانب اللاهوتي فقط، إنما هناك أيضا جانب بشري لابد منه. مش تقول المسيح قدم الخلاص وخلاص، لا، المسيح قدم الخلاص وفي جانب بشري. ايه جانب بشري؟ الجانب البشري اولا الايمان. الايه؟ الايمان. عشان كده قال في يوحنا 3:16-18 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا مش المسيح قدم الخلاص والناس خلصوا لوحديهم، لا، لابد اللي يخلص كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبيقول في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يعني لابد أن تقبل المسيح، حتى نفس البروتستانت بيقولك هل قبلت المسيح فدينا مخلصة، يعني شرط الإيمان ده لازم. طب وإيه تاني؟ يجي الكتاب يقول من آمن واعتمد خلص. اذا لابد انك تهتم، لان دي في عامل بشري لازم انت تقوم بيه. طب وليه من امن واعتمد خلص؟ لان المسيح مات عنك وينبغي انت ان تموت مع المسيح ايضا. عشان كده في كورنث في رمية اصحاح 6 يتكلم عن المعمودية تموت مع المسيح، وفي كولوسي 2:12 يقول مدفونين معه بالمعمودية. المسيح مات من أجلك وانت تموت معاه وتبقى معاه في المعمودية وتقوم معاه. طب وايه تاني؟ ولابد من التوبة، لان اليهود لما نخسوا في قلوبهم وآمنوا في اليوم 50 بطرس قال لهم وقالوا ماذا نفعل ايها رجال الاخوه ازاي هنعمل الصلاة؟ قال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. يبقى المسيح قدم خلاص، تناله ازاي؟ بالايمان، بالتوبة، بالمعمودية. صحيح هو خلاص مجاني، لان مهما انت عملت بدون هذا الدم مش ممكن ان هتنال خلاص. وفي نفس الوقت الراجل الغني سأل المسيح، قال له: ماذا افعل لكي اخلص، لكي انال الحياة الابدية؟ قال له الوصايا. اذا لازم تنفذ الوصايا، يبقى فيه عمل بشري. ولذلك الكلمة اللطيفة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين: صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدا. اذا انت تقبله، تؤمن به، تعتمد، تتوب، تطيعه، صار لجميع الذين يطيعونه. ولكي تخلص وتنجو من الدينونة، رمية 8:1 بيقول: اذا لا شيء للدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع الثالثين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. تقول المسيح خلصني؟ طبعا، لكن خلص مين؟ الثالثين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ممكن لو أردتم مزيدا من المعلومات تقروا كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي، تقروا كتاب بدعة الخلاص في لحظة، تكملوا منهج بتاعكم، لكن احنا بنتكلم على التجسد والفداء. المسيح في تجسده في فدائه كان شفيعا ووسيطا بين الله والناس، كان شفيعا ووسيطا بين الله والناس. ولذلك في يوحنا الاولى اصحاح 2 آية 1 و2 قال: ايها الاولاد اكتب اليكم لكي لا تخطئوا، وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الله. مين؟ الانسان يسوع المسيح اللي تجسد من اجلنا، هو الشفيع. وايه تاني؟ وهو كفارة ليس عن خطايانا نحن فقط بل عن خطايا العالم كله. هنا ما يسمى بالشفاعة الكفارية، الشفيع الواحد اللي دفع ثمن الخطية. نحن نؤمن بشفاعة القديسين، لكن شفاعة القديسين شفاعة توسلية، يعني يتوسلون الى الله من اجلنا، يصلون الى الله من اجلنا، لكن مين اللي دفع الثمن؟ هو المسيح. فهو اللي كانت شفاعته كفارية انه دفع ثمن الخطية. ولذلك لما علق على الصليب وسال دمه على الصليب، اول كلمة قالها: قال: يا أبتاه اغفر لهم. طب ايه الفرق بين المسيح لما يقول يا أبتاه اغفر لهم وبين اي شفاعة انسان؟ المسيح بيقول له يا أبتاه اغفر لهم لان انا دفعت الثمن، انت عايز منه ايه؟ شفت خطيه الموت؟ اديتك الموت، يبقى باب الغفران فتح. فالمسيح بقوله يا أبتاه اغفر لهم اعلن ان باب الغفران قد فتح، وان ثمن الخطيه قد دفع، واصبح هناك فرصه للمغفره. مش مغفرة واحد يتوسل يقول لك اغفر، لا، لو واحد بيقول له فلان مدين ليك، انا دفعت لك الدين اهو اللي عليه، اغفر له بقى، ما بقاش في دم. هذا الشفاعة الكفارية. في تيموثاوس الأولى 2:5-6 بيقول: وثيقة واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. بيقول الإنسان لأن الحكم صدر ضد إنسان، فصار المسيح إنسانا وصار ابنا للإنسان لكي ينوب عن الإنسان ولكي يموت فيه الإنسان الذي حكم عليه الموت. وهو ده الوسيط برضو، الوسيط الواحد في الكفارة والشفيع الواحد في الكفارة. ولذلك في عبرانيين 9:15 بيقول وسيط عهد جديد إذ صار موت لكلا التعبيرين. وفي رومية 8:34 بيقول المسيح هو الذي مات، هو الذي قام، هو الذي يشفع فينا بدمه. يبقى الشفاعة بدمه غير اللي بيشفعوا فينا بصلواتهم بتوع القديسين، لكن المسيح بيشفع فينا بدمه لأنه دفع الدم. وبدفع الدم صار هناك غفران للخطايا. ولهذا نجد المسيح في سر الفارسية متى 26:28 بيقول لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. ما دام فدانا ومات علينا بغفر الخطايا. في كولوسي 1:14 يقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. في كولوسي 2:13-14 يقول وأحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. إذ محى الكتب الذي علينا، محاه إزاي؟ بدمه. في رومية 3:24 برضه بيقول من أجل التقع الخطايا السابقة. المسيح على الصليب أيضا وفي الفداء دام الشيطان، رفع الدينونة عن الإنسان وأوقع الدينونة على الشيطان. يعني ذلك وهو ذاهب في الطريق إلى جلجثة في الأسبوع الأخير وهو يتكلم عن عمل الروح القدس مع التلاميذ في يوم الخميس والليل، قال لهم الروح القدس هيبكت عن دينونة ليه؟ لأن رئيس هذا العالم كالدين. هل انتم هتستفيدوا من دينونة الشيطان ولا ما تستفيدوش؟ ان ما استفدتوش المسيح، المسيح الروح القدس يبكتكم على دينونة. وفي عبرانيين 2:14 يقول لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت اي ابليس. ويقصد بكلمة يبيد هنا ابادة عمله وابادة سلطته وليس ابادة وجوده، لان الشيطان هيبقى في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت الى ابد الابدين. يقول لكي يبيد بالموت، يبيد ذات الذي له سلطان الموت اي ابليس، يدين عمله، يدين سلطته، يدين قوته، يدين شكواه ضد الانسان، انه بيشتكي ضد الانسان، هذا كده يبقى ملوش شكوى. ويقول ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه. بيعتق الذين كانوا تحت عبوديه، تحت عبوديه ابليس وتحت عبوديه الموت، لان محكوم عليهم بالموت، وابليس بيشتكي عليهم، دول محكوم عليهم بالموت، فهم عايشين خايفين من هذه العبودية. جاء المسيح عتق الناس وألدانا الخطية بالجسد في رومية 8:3، وطبعا منح الحياة بيقولناها ليكو قبل كده في كوليس 2:13، في يوحنا 3:16، في مساوس 2:1-9، في يوحنا الأولى 5:11. إذ كنتم أموات بالخطايا أحياكم، منح الحياة، لأن العالم كان تحت حكم الموت، فبالصليب بالفداء أعطيتم الحياة لكي لا يحلف كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذا أعطانا الحياة من الدار من الهلاك. في تيموثاوس 2:1-9 يقول الذي خلصنا الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. أبطل الموت، الموت اللي كان محكوم علينا به والمقصود به الموت الابدي، اما الموت العادي فهو مجرد انتقال. يوحنا الاولى 5:11 يقول الذي اعطانا حياه ابديه هذه الحياه هي في ابنه. اظن اخذتم ما يكفي في موضوع التجسد والفداء. نكمل موضوعا اخر. صفحه جديده لموضوع اخر. ليترى الله علينا ويباركنا وليسر الله علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاه معنا بالصلوات والصلوات التي ترفعها عنا كل حين والده الاله الطاهره القديسه مريم وكل مكاتب الملائكه والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والصباح والمتعبدين والقديسين الذين ارضوا الرب باعمالهم الصالح كل حين وبركه ملائكه هذا اليوم الطاهر وبركه القديس ماري ماركوس والقديس الاندرويس والقديس الانبا انطونيوس وجميع قديسي هذه المنطقه وبركه السيده العذراء اولا واخرا. بركاتكم مقدسه وهداتكم ومعونتكم ورحمتكم وشفاعتكم فلتكن معنا كلنا امين بخصوص بالنور. اذكروا ان تكثرين من انا تكثرين من انا تكثرين من انا تكثرين في تشجون من تكون تكون في امان الشيء امين. اللهم اجعلنا مستقيم كل بشكر يا ابانا الذي في السماء وتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك في السماء واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في الشريره لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم عند السلام ثمرة بكم.
بعض الأسئلة التي أجاب عليها قالت البابا شنودة.
ناس بعدين يقولوا هل يجوز لزوجة الكاهن أن تجمع طبق التبرعات في الكنيسة أثناء القداس وأعضاء اللجنة موجودين بالكنيسة؟ هو على حالة معينة يعني بيقولها. إحنا هنحقق في الموضوع ده في الكنيسة دي. لكن عموما احنا بنلغي الطبق خالص. ده انتوا كشفتوا لي مشكله اهم من ان زوجتي كانت تجمع الطبق، ان في طبق. احنا بنلغي الطبق وبنحط الصناديق واللي واحد عايز يدفع يدفع من الكاش من الكاش. مش اثناء الكنيسه واحد يسخلل له كده جنبه ويفرض واحد مكسوف ولا واحد ما عندوش فلوس ولا واحد بيسلي وتلاقي يمكن واحد بيسلي ويلاقي الطبق جاي غمض عينيه ويسلي هم غمض عينيه فالتاني يهز من شفته يوضب له الطبق يقول له صحصح احنا هنا. صدقوني مره شفت ناس داخل كنت قعدت اسمع داخلين جوه في الخرص اللي جنب الهيكل اللي الناس بيستعدوا فيه للمنوه وبيجمعوا الطبق في اعمق لحظات القداس كما لو كان ولا يهمهم صلاه ولا يهمهم عباده ولا حاجه ابدا. احنا لغينا حكايه المبدأ دي. خلينا قصدي يا ابونا لما نشوف حكايه لا تجمعها لا زوجة الكاهن ولا اي حد. في الصندوق اللي عايز يحط يحط هو بينه وبين ربنا. قليل كتير هو بينه وبين ربنا. في غير وقت الصلاة وهو داخل بيعمل كده وخلاص ويقضي طول الوقت مع ربنا. لكن الاسلوب ده ما ينفعش ابدا. غير كده ان في ناس لقونا ما بنفتش عليهم فابتدوا يمشوا على كتفه. واحد بيقول هل يجوز الافطار يوم الجمعه 12 توبه؟ لا طبعا. ممكن لو الجمعه وافق 11 توبه اللي هو عيد الغطاس يفطر. لكن ثاني يوم الغطاس خلاص عيد الغطاس خلص. ان يكتفي بالصوم بدون انقطاع ولماذا تختلف الكنائس؟ دي طريقه اللي عايز ياكل ياكل وبيخليه هدف عنده ده مش كويس. لو جاء يوم الجمعة يوم عيد الميلاد أو عيد الغفاف بنفطره. جه تاني يوم ملهاش علاقة بعيد الغفاف. وإلا واحد يجي يقول لي أسبوع الغفاف ده ناخد إفطار. قابلت أحد أفراد جماعة شهود يهوى وقال لي بعض الآيات التي يعتمدون عليها في إيمانهم وهي ان السيد المسيح هو رب بمعنى سيد، ولم يقل الكتاب المقدس عنه انه الله وكذلك قانون الايمان، وانما الله هو الاب واما الابن فهو مخلوق وهو ميخائيل الرئيس، ولم يخلق العالم بل الروح هو الذي خلق العالم. وجاب شويه ايات اثنين قال برد ان الكتاب المقدس سكت عن اين يذهب الانسان بعد الموت، والمقصود بالملكوت الذي ذكر في الصلاه الربانيه ما هي الروح والنفس والجسد ونفخه الحياه. قال عن كل ده كلام ملهوش لازمه، لكن انا هشوف الجزء الاول. المسيح لم يقل الكتاب فقط عنه انه رب، وانما قيل رب واله، كما قالت مريم المجدليه له ربي والهي. ربي وايه؟ كيف قال له ربي والهي لما لمسه في يوحنا 20؟ قال له ربي ايه؟ والهي. ومن جهة إله ورد نصوص كثيرة عنه إنه إله، كما ورد في رمية 9:5 بيتكلم عن اليهود وبيقول ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن فوق الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. فورد فيه إنه إله. وفي يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، ولو إنهم بيترجموها وكان الكلمة إلها، لكن اسمه إله سدي. في قانون الإيمان بيقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق. إذن في قانون الإيمان ورد برضه إن هو إله. والآيات عن لاهوت المسيح كثيرة جدا جدا جدا، وهم شهود يهوى بيقولوا ان هو اله واله قدير، بس مش هو الله زي اللي قبلك من شهود يهوى ده، مش عميق في شهود يهوى، لان شهود يهوى في كتبهم بيقولوا ان المسيح اله واله قدير، وكلمة اله قدير بيجيبوها من النبوءات في اشعياء 7 واشعياء 9. موجود كلمة اله قدير، لكن تلاقيه يعني من بتاع شهود يهوى اللي ما كانوش منتظمين في الحضور كتير يعني، فما اخدش الدروس كلها كما ينبغي. فموجود ان هو اله، بس هم ينكروا ان هو الله، يقولوا هو اله ولكن مش هو الله، ويقولوا ان هو اله كبير ولكن ليس كلي القدره. اما بيقول لك ان هو لم يخلق العالم بل الروح هو الذي خلق العالم، ده كلام ضد الكتاب، لأن الكتاب في يوحنا 1 بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيبقى ازاي مش هو الذي خلق العالم؟ وفي عبرانيين يقول هذا الذي خلقت به كل شيء، وفي كولوسي آية واضحة وصريحة هقراها لكم. شوفوا بيقول ايه، فانه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين، الكل به وله قد خلق. ازاي بقى الراجل ده لازم بيستصيبك وعارف انك انت مش حافظ فبيمررك، لكن انت لو تكون شديد يقف عند حد. الحاجات الباقية دي كلها الرد عليها بسيطة. ولو كان المسيح هو الملاك ما كانش يقول الكتاب ان هو الملائكة بتسجد له، وتلاقي الرد على كل ده موجود في اول الرساله الى العبرانيين. في اول الرساله ايه؟ الى العبرانيين. شوف بيقول ازاي؟ بيقول يقول لأنه قبله قبلها بعدما صنع بنفسه كثيرا لخطايانا، جلس عن يمين العظمة في الأعالي فائرا أعزم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه، لأنه لمن من الملائكة قال قدت أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبن وهو يكون لي ابنه، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول يلتجب له كل ملائكة الله، فازاي ده يبقى ملاك والملاك مخيل وهو تسجد له كل ملائكة الله والملائكة مخدعة ليه، وهو الوحيد اللي قيل عنه الابن والملائكة ما قلش، وعن الملائكة يقول أسامع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، أما عن الابن فيقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، أهو كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور في كلمة الله مش إله، وماشي على طول قبيل السماء وقبيل ملك. ثم لمن من الملائكة قال كدت اجلس عن يميني حتى ادع اعضائك موطئا لقدميك، اليس جميعهم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاف؟ يبدي اتفاق مليان حاجات، عشان كده انا عايزكم تكونوا اكبر من مستوى نسبة الحضور والدراسة والحاجات. واحد يقول ماذا يقصد بانشقاق حجاب الهيكل؟ لأنهم يقولون أن الحاجز بين الإنسان والله قد أزيل، إذن لا يوجد أي اعتراف على يد كاهن. ما للهيكل بالاعتراف؟ أما الكتاب بيقول اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات في يعقوب 5، والسفر الأعمال بيقول كانوا يأتون إلى الرسل معترفين ومقرين بخطاياهم، وهو يعني وجود الاعتراف معناها في حاجز بين الله والإنسان، والإنسان بيعترف بينه وبين نفسه على نفسه إن هو غلطان، وبيعترف على الكاهن، وبيعترف على ربنا، وبيروح للشخص اللي أخطأ إليه ويقول له أنا أخطيت، يعترف أربعة بيعترف عليهم، يعترف على الله ويعترف على الكاهن ويعترف على الشخص اللي أخطأ إليه يروح يصالحه ويعترف بينه وبين نفسه إنه أخطأ. دي حاجز، الاعتراف مش حاجز، ده الاعتراف بيوصل بين الإنسان وبالله. وسؤال نرجو يا سيدنا الإفادة عن عدد السمام سلاج وخدمتهم في الهيكل المقدس للقداس، وهل ممكن أن يخدم عدد 7 سمامسة في الهيكل، وهل للأب الكاهن الحق أن يختار كما يشاء أثناء القداسات؟ لازم تعرفوا أن الخدمة في الهيكل ليست استعراضات عشان الكاهن يختار أو ما يختارش. قوانين الكنيسة تقول أن لابد يوجد سمامسة وبس، ما حددتش العدد، لأنها قالت حتى في اعتراف السماس زي ما بيقول على 3 شاهدين أو 3 تقوم كل كلمة، فالكاهن بيشهد يقول أؤمن وأؤمن وأؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي، ويأتي السماس يشهد نفس الشهادة، فلازم يكون فيه سماس، لكن لم تحدد العدد كثيرا أو قليلا أو 7 أو أقل أو أكثر. ده أنا ساعات في عيد الميلاد بيكون بيخدم معايا 40 ولا أكثر، صحيح السماس أختار منهم 7 يقولوا زائين يروحوا؟ معقول؟ ده بيكون في أثناء العيد عندي مجموعة ضخمة من سمامسة كنيسة العذراء والأنبر شوي وكنيسة العذراء والأنبر ويس وخورة الكلية الإكليركية، حوالي 30-40 برة وحوالي 20-30 جوه. نقول 7 بقى ولا نقول ايه؟ اللي يخدم يخدم ما دام مستعد. الكاهن له ان يمنع الشماس اللي يشعر بانه لا يستحق المناولة من حقه، يعني شماس عليه كلام كتير واتهامات كتير وبيلخبط ويجي يقدم الكلمة، من حق الكاهن يقول له ما ارسمها لكش. من طبيعة عمل التعامل مع مقاول الشرطة يوميا وهو كثيرا ما يناقشنا في التثليث والتوحيد وألوهية السيد المسيح التجسد الكلمة ولا يقتنع ويقول لي انت عايز تجللني. طب انت تجللني ليه يا ابني؟ متخليك بعيد عنه. وماذا افعل معهما؟ لان انه يستفزني ويعطلني على العمل بحجة عدم قدرتي على الرد عليه. انت تقول لي وقت الشغل للشغل والمناقشات دي في وقت غير الشغل. خلي الشغل ايه؟ للشغل. احنا بناخد مرتبات وفلوس على الشغل بتاعنا. فخلي وقت الشغل للشغل. والمناقشات تكون بعد الشغل. انت عايز تروح ولا هاكل سؤال؟